بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي موطن آخر: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. مناسبات ثلاث مرت علينا ومناسبات تلحقها، بارك الله لنا ولكم فيها وأعادها الله علينا وعليكم. الانفتاح بين مصدرية المفهوم ومفهوم المصدرية. كلنا شاركنا في ذكرى المواليد المباركة، ومن حقنا أن نسأل: ما الذي جنيناه وراء البركة والثواب والأجر الذي لا ينازع فيه منازع؟ فبركتهم حالة علينا أينما كنا وحيثما كنا، والثواب قد وعدنا به من قبل الله والرسول وآل الرسول محمد. وهو أمر أيضا ثابت مستقر. أما مناسباتهم لا يمكن أن تحصر في هذا الجانب وفي هذه الزاوية، وإنما يفترض أن تعطى هذه المناسبات مساحاتها كي يتحرك كل واحد منا في الفضاء الذي يحسن التعامل معه من خلاله. حديث عن الانفتاح، والانفتاح مطلب أصيل حثت الشريعة عليه ودفعت في اتجاهه، وإن لم يكن يحمل الكلمة بمكونها المادي الانفتاح، لكن المعطيات الخارجية تدلل على أن الرغبة الأكيدة عند المشرع في الانفتاح كانت تمثل سيد موقف. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انفتح على المشركين في مكة، لكنهم أغلقوا الأبواب في وجهه، ومن جاء بعده من آل البيت والصحابة الطيبين أيضا انفتحوا على المشهد من حولهم، لكن البعض من النشاز أبى إلا أن يغلق الأبواب أيضا أمام أولئك الذين تركوا لها مساحة من الفتح. هذا المصطلح الانفتاح بهذه الحرفية والحرفنة مصطلح حديث تلاقفته الأيادي، قطع المسافات، سخر له الإعلام بكل تفريعاته حتى بات يشغل مساحة لا يستهان بها. هو مصطلح حديث تناولته كثير من المدارس المعاصرة دون في الكتب، وسافر به كثير من أقطاب الفكر الحديث. بطبيعة الحال تأثرت به كل المساحات، كل بحسبه، حتى مساحة الدين تأثرت بهذا الوافد، بهذا المعطى. ولا ينكر هذه الحقيقة إلا من يكابر على الأمور البديهية التي أدلتها وقياساتها معها كما يقول أصحاب الفن في منطقهم. لكن المشكلة تكمن في أن هذا المفهوم الانفتاح لم يوضع له تعريف جامع مانع، بحيث يحاكم من يتعاطى هذا المصطلح بناء على معطى ذلك المصطلح، وإنما ترك مخمليا فضفاضا له القدرة على التحرك في أكثر من اتجاه. لذلك أمكن الاستفادة منه في أكثر من نوع يتماشى وحدود العنوان الانفتاح، حيث كانت له هذه القابلية جاءوا بالإضافة من أجل تضييق دائرة الانطباق للعنوان على المعنونات، حيث أن سراية العنوان دون قيد تستوجب تشتت الفكر من جهة، وتستوجب أيضا المصادرة على المطلوب من جهات أخرى. الشريعة المقدسة ما هي موقفها من هذه الحالة أو هذا المفهوم الانفتاح؟ هل هو في دائرة الإيجاب والاحتضان والدافع، أو في جانب السلب والتأكيد على لابدية النأي بالنفس عنه؟ الأصل في الشريعة الجواز في كل شيء إلا ما ورد فيه نص خاص، فإننا نرفع يدنا عن الدليل العام. الأدلة العامة الأصل فيها الإباحة في كل شيء، غاية ما في الأمر تقيد، وما نحن فيه هو شيء من ذلك الشيء الذي لا بد وأن نرجعه لأصول القواعد فيه. فإن تماشى بالمطلق فهو المراد من واضع اللفظ بإزاء معناه، وإلا عمدنا إلى قرينة مضيقة ولو على حساب الإضافة في الخارج. وهذا من حرفة الإنسان الصانع الذي بنى فكره على أسس وقواعد محكمة منطقا وفلسفة ولغة. أما من لا يمتلك هذه الأجندة فعليه أن يستعين بالآخرين حتى تتضح الصورة معه قبل أن يعطي حكما قاسيا، وهذا مطلب أساسي في كل الموارد يندرج وعلى كل المصادق ينطبق. الانفتاح ينقسم إلى قسمين: انفتاح ممدوح وانفتاح مذموم. الانفتاح الممدوح يبقى في حدود الاستفادة من النتاج الإنساني في كافة المجالات، المادي منها والمعنوي. ومن الواضح أن حركة الإنسان اليوم في مساحاته الفكرية محكومة بقرية صغيرة، بعد أن كانت المسافات تشكل حواجز بين ناقلة فكر هنا وفكر هناك. اليوم لا يمكن لنا أن نصم أذاننا أو نضع أصابعنا في أذاننا كي لا نسمع، أو نغمض العينين كي لا نرى، وإنما السماع والرؤية من الأمور التي لا بد منها، غاية ما في الأمر علينا أن نوجهها في الاتجاه الصحيح الذي أريد لها أن تتحرك في حدوده. من منا لا يتأثر بالمؤثرات ولا يتغير بالمتغيرات من حوله إلا من يدعي عصمة لنفسه، كلنا في معرض دائرة التغيير والتأثر مما يجري من حولنا، لكن الحصانة تختلف عند زيد منها عند بكر، فهنا تأخذ ربما مسافة بينما تقتصر على ما هو الأدنى هناك، وربما تجاوزت المسافتين إلى ما هو الأبعد. أما وهذا انفتاح محمود أن يكون ببصيرة بوعي بتعقل، أما الانفتاح المذموم وهو ما يعني التبعية للآخرين في كل شيء، اتصف ذلك الشيء بالحسن أو اتصف بالقبح، ومن هنا تأتي المساحة التي يعطي الشرع والدين رأيه فيها. البعض قد لا يقبل من رجال الدين الاقتراب من مساحة المفاهيم العصرية الحديثة، وأنا أسأل، هل رجل الدين خارج دائرة الإنسان والنتاج البشري، أم أنه من نفس النسيج مع خصوصية إضافة تضاف إليه ربما كانت مقيدة له وربما تكون دافعة له إلى مسافات بعيدة؟ رجل دين أو عالم دين، لا مشاحة في الاصطلاح أيها الأحبة. استمعت لأحدهم يفرق بين مقولة رجل دين وعالم دين، أجهد نفسه ثم خرج كحمار الناعور يدور على نفسه، لم يصل إلى نتيجة فاصلة. بالنتيجة نحن لم نطالب بأكثر من هذا المقدار. مساحة الحراك العقلي أيها الأحبة في ظل الانفتاح اليوم شيء مسلم، شيء لا يمكن أن يقف الإنسان أمامه ليقول للعقل هنا وقف، ويقول لصاحب العقل تخلى عن عقلك، نحن نكفيك التفكير عن نفسك، أبدا. لكن العقل لا يشكل حاكمية بالمطلق، وإنما لا بد له مما يسيسه في الاتجاه والمسار الصحيح. من هنا لا بد وأن نسلم بمحدودية القدرة عند الإنسان من خلال حراكه العقلي، وخير دليل على ذلك أن ما يشخص اليوم على حساب العقل ينقض في اليوم الذي يليه، وما يحتفظ به لفترة سرعان ما يجهز عليه. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن العقل الشخصي لا يتمتع بعصمة تعطيه القدرة على أن يشخص بالمطلق، وإنما يشخص في ضمن حدود دائرة الإمكان، وهي النعمة التي أنعمها الله على الإنسان ببركة محمد وآل محمد. الأمر الثاني من المسلم به أن ما هو موجود في الخارج إما أمر مادي أو أمر غيبي، ولا كلام أن للعقل مساحة كبيرة في جانب المادة، ويستطيع أن يفكك عناصرها وأن يجمعها وأن يستخلص منها في دائرة المادة، لكن ما هو في دائرة العقل المربوط بجانب الغيب فهذا ما يوضع عليه أكثر من علامة استفهام، لأن الغيب ما دام يتصف بصفة الغيبية فهو في حكم من أوجد الحال من الغيب فيه، وهو مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما بيننا فلا يصدق عليه مسمى الغيب إلا مسامحة. فمتى ما وضعنا العقل في موضعه الحراك في المساحات المادية بناء على التنظير العقلي، نعم نحن مع هذا المسار، لكن في تعطيل الجانب الغيبي أو محاولة الولوج في كنه أسراره، فهذا ما يحتاج إلى الكثير من المراجعة عند من يرفعون راية العقل في قبالة الدين. ما يمتاز به عقل الدين أنه معصوم من قبل الله سبحانه وتعالى، أما عقولنا مهما بلغت من الرشد والكمال فإنها تبقى في دائرة النقص. الأمر الآخر أيها الأحبة، كون العقل بمثابة المعين والآلة للوصول إلى الغايات، فهو ليس غاية ونتيجة، وإنما هو آلة، وأشبه ما يكون بخادم صغير في دائرة كبرى. أكثر من هذا لا يمكن أن نعطي للعقل أيها الأحبة. وخير العقول ما استهدت بهدي محمد وآل محمد. الانفتاح أيضا له تقسيم من خلال نحو آخر. هنالك الانفتاح الفكري وبوابته التغيير في الموروث، وهذا بحث طويل عريض أشرت إلى طرف منه في السابق وأغلق بابه اعتمادا على الذاكرة التي تتمتعون بها وأفخر بها أنا. الانفتاح بالاتجاه الثاني أو العنوان الثاني، الانفتاح الثقافي، وهو حق مشروع للجميع أن يقرأ حيث شاء، أن يلتقط الحكمة أن وجدها، لا محجر ولا مقيد له في أي اتجاه اتجه، لكن عليه أن يعد نفسه إعدادا من حيث دائرة الحصان للنفس للوصول إلى ما هو المطلوب والمأمول. وإلا الثقافة بما هي؟ هي زين بكل تشقيقاتها. ثمة أيضا الانفتاح العقدي، وهو لغة العصر اليوم. المتحجرون عقديا هم أولئك الذين يزايدون الناس في عقيدتهم، أولئك الذين يدخلون الناس في ميزان الحساب عقابا وثوابا في دار الدنيا. بمعنى آخر، هم يرتدون رداء السماء أو رداء السماء، هم منحوا أنفسهم مفاتيح الجنان والنيران، حال أنهم بعقولهم يدركون أن هذه الحاكمية المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ذلك لمن يؤمن بالغيب. أما من لا يؤمن بالغيب فعلينا أن نقتصر المسافات معه، وعلينا أن نحتفظ بالأحكام لأنفسنا، لأن المحاكمة أو المحاكم إنما تنصب بأمر الله في يوم لا تغادر فيه صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحضرت في ميزان عمل ذلك الإنسان. لماذا شوه هذا المصطلح، مصطلح الانفتاح، حال أنه مصطلح طيب سهل مرن له القدرة على تلبية الطلبات والحاجيات في الكثير من المواطن؟ الأمر الأول هو وليد إضافة خاطئة للتيار الليبرالي في وسط الأمة، وهذه واحدة من المصائب. أيها الأحبة، متى اقترب الليبراليون من هذا المفهوم الطيب؟ إلا عندما تخلى من يفترض أن يقوم بالمسؤولياته في اتجاه هذا المفهوم، ألا وهو الانفتاح. الدين عندما ينفتح على نفسه وعندما ينفتح على الآخرين ممثلا في رجل الدين، يعني فيما يعني ذلك أوسع الأبواب التي من خلالها يلج الناس في دين الله أفواجا، كما فعل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة. نحن وتاريخ واقعي وتاريخ افتراضي. التاريخ الواقعي يقول أن النبي دخل مكة وراية المرحمة في يد علي عليه السلام، والنداء المطلق اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمل حرمة. واقع النبي أتبعه اذهبوا فأنتم الطلقاء، حال أن ما تقدم على ذلك سفك للدماء، هتك للأعراض، نهب للأموال، تهديد للمصالح العامة والخاصة. إلا أن الإسلام يجب ما قبله، هي روح الانفتاح للدين على الإنسان بما هو هو. أما التاريخ الافتراضي، لو أن النبي دخل مكة من الصفا كما كان وعمل بالمقولة التي صدرت من أحدهم، اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبل حرمة، ما عسى أن تكون صفحة الرسالة، صفحة النبوة في ذهنية من يأتي لقراءة الدين، لقراءة الرسالة بعد ذلك. أيها الأحبة، الدين القراءة الافتراضية تأخذ بنا إلى مسافات بعيدة جدا. فإضافة هذا العنوان للليبراليين فيه تجني واضح وبين، وإذا ما كان فهو وليد تفريط صدر ممن ينبغي أن ينهض بهذا المفهوم ويقدم ما يمكن أن يعتز ويفتخر به، بدل أن نجلد وندخل من نشاء في دين الله ونخرج من دين الله من لا تميل أنفسنا له. بناء على ذلك، السلطة للعقل أيها الأحبة سلطة أصلتها الشريعة، لكنها مقننة بكتاب الله سبحانه وتعالى وشرعة نبينا الأعظم أبي القاسم محمد. اليوم صدقة شعبان، شعبان المعظم، طبعا تسهم في قضية رمضان، يعني هي للجمعية طبعا، نحن لا نتصرف في شيء، ولكن يعني يزيد، يعني يضع في قيمة هذه الصدقة أكثر في هذا الشهر أنها تتوجه لإفطار شهر رمضان من قبل الجمعية للأسر المستفيدة. والحمد لله اليوم بدأت الجمعيات تمنهج عملها وتدقق في الملفات أكثر مما كانت فيه سابقا من التسامح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذها بأيديهم. بضياء موجود لو مو موجود؟ الجامع الآن 10 سنوات نمشي فيها، قاعد نقفلها إن شاء الله. أنشطة الجامع لم تتوقف في مناسبة أبدا، وهذا لم يأتي إلا وليد جهود بذلها الجميع، منهم بالحضور شرفونا ولم يكلفونا شيئا من الرجال والنساء، ومنهم من وقف معنا في دائرة الدفع المعنوي بكلمة طيبة، وهؤلاء نقول لهم شكرا من الأعماق. وهنالك من وقفوا معنا لسنين طويلة يقدمون المدد المادي القوي السخي. من خلال قراءة سريعة لأولئك الأشخاص الذين قدموا الشيء الكثير وهم لم يعني تظهر أسماءهم في الساحة بشكل واضح، ولكن وربما لا يرغبون أيضا في ذلك، لكن رغبة منا من باب أن من لا يشكر المخلوق لا يشكر الخالق. هؤلاء ثلاثة من أصل كثير طبعا، ولكن هؤلاء بدعم واضح، وشخص رابع أنا أسقطت اسمه من باب الميانة عليه، وهو الأخ أبي أحمد الطريفي. لكن الثلاثة هؤلاء أجد من اللازم أن نكرمهم في هذا المحفل الشريف، وتبركا بالأنوار الثلاثة، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، والعباس بن علي عليهم الصلاة والسلام. طبعا هذا الشهر فيه ميلاد الأكبر، فيه ميلاد الإمام الخلف الحجة عليه السلام، فيه مناسبة عظيمة هي ذكرى ميلاد السيدة زينب. سبحان الله، كل كوكبة كربلاء في هذا الشهر، في أول شهر شعبان ذكرى ميلاد السيدة زينب. على التحقيق، على التحقيق، في مصر يقيمون ليلة يسمونها الليلة العظيمة، وأيضا تسمى الليلة الكبرى. هذه الليلة هي ليلة ذكرى ميلاد سيدة زينب. يزحف لمقام السيدة زينب في مصر في تلك الليلة أكثر من 2,000,000 زائر. بركة زينب سلام الله عليها، هذه الإنسانة المضحية جد عظيمة لا يعرفها إلا من شغف بها حبا. زين، حتى ما نطول عليكم، هؤلاء الثلاثة أخواننا الحاج سلمان بن الحج علي العلاوي، تفضل قوم. الحاج أبو عبد الله الشهاب، العزيز حسين علي الفايز. شكرنا لهم، شكرنا للجميع، وقبلة موزعة على جبين كل من يشارك في عمارة هذا الجامع بحضوره في مواطن الصلاة والعبادة أو مراسم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. المكان مكانكم، المسؤولية مسؤوليتكم، الإدارة بكل هيكليتها في خدمتكم ونتشرف بذلك. ومن هنا أنا أقول كلمة وهمسة، حيث أن الإدارة نذرت نفسها لخدمة الجميع حتى يكمل العمل، لا ينبغي لأحد خارج الإدارة أن يتدخل في جزئيات العمل. إذا حصل أي تقصير بدءا من سيد محمد رضا خادمكم الصغير، أبلغوا الإدارة. أما أنه كلام وراء هذا ما يخدم، واحد يجتهد من نفسه يمكن يخرب علينا الشغل أكثر مما يصلح، وتعرفون الأوضاع اليوم يعني مو سهلة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام وليلة النصف من شعبان إن شاء الله. نسأل من الله أن يحفظ الحماة، أن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا، أن يوفق قوى الأمن في الوصول إلى أوكار هذه الجرذان المختبئة تحت الأرض في كل مكان. أسمنا الله سبحانه وتعالى أن يمكن القوى الأمنية الخاصة والعامة من رقابهم كي يخلص العباد وتسلم البلاد، كذلك يحفظ سائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك، لحفظ الإنسان بما هو إنسان كريم يحترم نفسه بكرامته التي أكرمه الله بها، ولتعجيل الفرج من آل محمد صلوا على محمد.